إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أظن أن لنا مدة لم نطمئن على حالة القلوب. يا ترى قلبك اليومين دول مع الحر الشديد والضجيج وطول النهار وقصر الليل والفجور الزائد، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال الصيف والمعاصي؟ إخوتي، أنا أحبكم في الله. الذنوب جراحات تدنس القلوب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خيرا يملأ قلوبنا. اللهم اعصم قلوبنا عن التفكير إلا فيك، وعن الشغل إلا بك، وعن الحب إلا لك، وعن العداوة إلا من أجلك. اللهم اشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك واشغل عقولنا بعبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ يا ترى قلبك مطمئن، مخبت، خاشع، منكسر، مقبل على الله، مسارع إلى طاعة الله، ولا قلبك قاسي وغليظ؟ وأبي، أبي، إخوتي، إنني أريد أن نتدبر معا قول الله جل جلاله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا الله الكريم الودود الرحيم اللطيف الحليم الله الله البر التواب الرحيم الكريم. رغم أن الإنسان بكل هذه الذنوب والمعاصي، بكل هذه العداوات والغفلات، الله يكلأه ويحيطه بعنايته ورعايته، الله يحفظه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. رغم أنهم معرضون عن ذكر ربهم إلا أن الله يكلأهم ويحفظهم ويعتني بهم. ليست هناك آلهة تمنعك، تلكم الآلهة الأخرى لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. الله يكلأك بالليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل شيء بقدر. مهما تكلمنا عن كيد الشيطان وخطورته وكيد النفس والجان وشياطين الإنس والشهوات والأهواء، رغم كل هذا، كل هذا لا يكون إلا بقدر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يحفظونه من أمر الله. الله قدر لك قدرا وقدر لك ملائكة ومؤمنين من الجن يدفعون عنك الأذى. هتحب إمتى؟ هتحب ربنا إمتى؟ هتراقب ربنا إمتى؟ هتتأمل نعم ربنا دي عليك وتنشغل بشكرها امتى؟ هتبطل معاصي امتى؟ هتبطل ذنوب امتى؟ هتتوب امتى؟ هتتوب امتى؟ هتفوق امتى؟ وطالما ان احنا في دعوة للروقان، فالسؤال هتروق امتى؟ اخوتي، انا والله احبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح امين. اريد ان نلخص موضوعنا الليلة وبسرعة شديدة. أصل الموضوع السير إلى الله، ثم ذكرنا أن في الطريق إلى الله عز وجل احنا وقفنا على البوابة وتبنا وحضرنا الركوبة اللي هي القلب، وبدأنا نمشي لربنا، وإن خلي بالك في قطاع طرق في الطريق، في عوائق، فذكرنا بعضها ثم ذكرنا منها كيد الشيطان. الشيطان يريد أن يدخلك جهنم، ده هدف رئيس. آخر كلام لنا، نحن قلنا أن الشيطان عايز يدركك في عقبة من 7 عقبات. واحد الكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، يبقى الشيطان يريدك أن تكفر، والتخلص من هذه العقبة ببصيرة الهداية. وأنا هستعجل مؤقتا الليلة وأدي علاج واحد دلوقتي عشان عقبة الكفر دي بالذات، عقبة الشك والوسوسة، بتدفع بإيه؟ أن الله جل جلاله في 3 آيات في القرآن ذكر العدو الإنسي والعدو الجني، العدو الإنسي والعدو الجني، الاثنين في 3 آيات في 3 مواضع في القرآن، وفي الـ3 مواضع الله يأمرك بمعالجة العدو الإنسي بالإحسان، بالإحسان إليه، وبمعالجة العدو الجني بالاستعاذة بالله. تاني وبسرعة، ووضح لي أكتر. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله جل جلاله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده العدو الإنسي، لما حد يعاديك، حد يؤذيك، حد يضربك، حد يشتمك، حد يهينك، حد يتجنى عليك، حد يأكل مالك، حد يخونك، حد إلى آخره، سامحه، عامله بالحسنى، اكرمه، ما يجراش حاجة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى مع أي عدو إنسي بشري عامله بالحسنى، اكرمه، ارضيه، سامحه، اديله اللي هو عايزه، تنازل. أما العدو الجني في 3 مواضع في القرآن، قول يا رب ما تتعاملش مع الجني نهائيا، فيش أي تعامل، فيش أي محاولات يا رب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ها فاستعذ بالله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغن برضو استعذ بالله. يبقى بنقول لي في عقبة الكفر الشيطان بيوسوس لك بالكفر، استعذ بالله، ما تاخدش وتدي مع الشيطان، ما تردش على الشبهات اللي بيثيرها، ما تردش على القضايا اللي هو بيطرحها عليك، ما تسألش فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهت القضية بالنسبة لك تماما. العقبة الثانية بيطلبك في عقبة البدعة، ما هو ما قدرش يكفرك، فيقوم يقول لك ايه ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصيد الشيطان، قال يقول ومن كيده انه يشام من نفسه. يجي حواليك كده الشيطان ويشمك، انت ريحتك ايه؟ الشيطان ها بيشمك تطلع ايه؟ فاذا وجدك تميل الى العنف والشدة دفعك الى المبالغة والمطاولة والافراط، واذا شم منك رائحة التهاون والاستسهال دفعك إلى التفريط والإهمال. قشطان خبيث يشمك كده، ها ده فتوة وبطل وعامل فيها جدع، طب انفخ فيه. يقول لك اه بالغ كمان زود. عشان كده بيقول لواحد انت كده ما غسلتش ايديك، ويغسل تاني، انت لا لا لسه ما تغسلش، لا اغسل تالت. هو لقاه كده العيب ده فيه، فعمال ينميه 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 يزوده، ويلاقي واحد تاني ما بيغسلش ايديه بيعمل كده، ويطلع يجري يصلي ونص ايديه ما اتغسلش. مش مشكلة مش مشكلة، ما هو كده يقع الغسل على البعض، فينقله الى البدعة. كده بدعة وكده بدعة، الزيادة بدعة والنقص بدعة. والتخلص من البدع بنور السنة ومعرفة حقيقة المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين التقليد والاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش قلدوني، وإنما قال اتبعوني. الاتباع على بصيرة، عشان كده ربنا قال والذين اتبعوهم بإحسان. حسن الاتباع انك تبقى الإحسان اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل ما نتكلم عن إحسان لازم تظهر عندك على طول مسألة عينين، تبقى شايف. العينين اللي في القلب اللي هم شايفين دول شايفين سيدنا النبي، عشان كده قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طب شفناه ازاي صلى الله عليه وسلم بهذه البصيرة؟ الأحاديث بتنقل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إبهام رجله في الصلاة عامل ازاي. تخيل انت بقى ان إبهام رجله كان مستقبل القبلة. شوف الصحابي فضل يبص لإبهام رجل النبي وصوابع ايدين النبي. الصحابي بينقل لنا يقول ان كنا بنعرف قراءة النبي في الظهر والعصر في السرية بحركة لحيته، لحيته كبيرة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كانت تملأ صدره، فاللي وراه شايفها، فكانت لحيته بتتحرك كده، اللي وراه شايف لحيته بتتحرك، يبقى الرسول بيقرأ. عشان كده قلنا بالمناسبة الناس اللي بيقفل بقه ويقرأ بالسر من غير ما يفتح بقه ومن غير ما يحرك لسانه لا تصلح. لازم تقول بلسانك من غير ما تطلع صوت او صوت بسيط جدا. لازم الشاهد ينقله للبدعة. البدعة ازاي؟ بنور السنة وحقيقة المتابعة. اذا انت فت الشيطان، اسأل الله ان ينصرنا على الشيطان من الكفر، وفت من البدعة يدركك في الكبائر. نعمل ايه؟ الشيطان وراك، يقول لك اسرق، يقول لك خون، يقول لك ازني، الكبائر بقى الكبائر. والنجاة منها بعصمة الله وتوبة نصوح. اللهم عصمنا من الزلل، وأصلح لنا كل خلل يا رب بعصمة الله. وإنما تنال عصمة الله بصدق اللجوء إلى الله. أنا قلت قبل كده إن الطريق إلى الله يحتاج إلى هداية وحماية، هداية إلى الطريق وحماية في الطريق. أول عنصر في الحماية الصرف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الصرف زي ما قلت لك قبل كده، أنت مش بطل ولا فتوة، ده ربنا اللي صرف عنك. لو ربنا سبحانه وتعالى سلط عليك هتضيع. بعصمة الله النجاة أن يعصمك الله. اثنين وتوبة نصوح، كل ما توب توب لربنا سبحانه وتعالى. إن لم يصل في الكفر ما عن البدعة عن الكبائر يحاول يطول في الصغائر. والنجاة من الصغائر بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية. الصغائر دي بقى اللي الشيطان بيلاعب فيها كل الناس. دي حاجة بسيطة، دي حاجة صغيرة، دي سهلة، دي مش مشكلة، دي تعدي. فإذا الإنسان تحرز وتحفظ وداوم على التوبة والاستغفار وانشغل بالحسنات، بقول لكل اللي بيشتكي أنا بتوب وارجع تاني، أتوب وارجع تاني، أتوب وارجع تاني، أعمل إيه؟ بقول له بمنتهى الصراحة والبساطة، أنت مش عايز تتوب، المشكلة فيك. طب أعمل إيه؟ قول لي أعمل إيه؟ زود الحسنات. يعني إيه؟ انشغل. طب قول لي أعمل إيه؟ اقرأ كل يوم جزئين ثلاثة قرآن. قول لي بس أنا أقرأ جزء، هو ده اللي جاب لك المصايب كلها. إنك تقول بس أنا أقرأ جزء فما بتقراش جزء. قرر إنك تقرأ جزئين. جزء بالنهار وجزء بالليل. اثنين، اعمل لنفسك كل يوم استغفار 500 مرة، مع كل صلاة 100 استغفار. وصلى على النبي. ولا إله إلا الله. وأذكار الصباح والمساء. صوم الاثنين والخميس وواظب عليهم. قوم الليل 11 ركعة قبل ما تنام، وركعتين قبل أذان الفجر بنص ساعة. هو ده السبيل. هو ده السبيل انك انت تثبت على الايمان. لو ما طالكش في الصغائر، وده نادر بقى، يقول لك توسع في المباحات. تاني بقول اللي الشيطان بيخادعهم ويقول لهم مين يقول ان المصيف حرام؟ انا بقول المصايف حرام. وانت مين يعني عشان تقول؟ انا بقول سيبك مني انا مين، لكن القضية فيه انت تروح هناك يا ترى هتطيع ربنا ولا هتعصي ربنا؟ لا هتطيع ربنا طبعا. شوف هنضحك على بعض يبقى بلاش، انا شوف حد غيري. اما نتكلم بقى بجد وكلام واقعي وفقه وفهم يبقى تعالى نتفهم بالراحة. الشواطئ دي عليها نسوان عريانين ولا لا؟ لا ما عليهاش. يا عم قلنا نتكلم بصراحة، ما عليهاش نساء عراي. قولي لا بينزلوا بالجلابية. لما بينزلوا بالجلابية الجلابية بتحصل لها ايه؟ بيبقى شكلها ايه؟ قولي طب ما اللي ملزق ده ما شايفينه في كل حتة. لا انت شايفه هنا مضطر، لكن بتروح له تشوفه برجليك، هو ده الغلط. انت رايح لمكان وانت تعلم يقينا انه يعصى فيه الله. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانة مكان، نذرت ان اذبح ابل في المكان الفلاني. فقال صلى الله عليه وسلم هل يذبح فيه لصنم؟ قال لا. قال اوفي بنذرك. يبقى المكان اللي بيعصى فيه لا ما تروحوش، المكان اللي بيشرك فيه بالله ما تروحوش، المكان اللي بتتعدى فيه حدود الله ما تروحوش، ما تقربش منه. قول يعني نموت بقى نفطس بقى في الحر ده؟ لا ما تعصيش ربنا، انا انهاك ان تعصي الله تماما. هذا هو المطلب، اجعله في حياتي. توسع في المباحات، كتر النوم، كتر الاكل، كتر الشرب، كتر الكلام، دي مباحات. الاكل مباح والشرب مباح والنوم مباح والكلام مباح، اذا كان الكلام المباح يعني اللي ما فيش كذب ولا غيبه ولا نميمه. توسع في المباحات نتخلص منه بفقه بصيرتي، معرفة قدر الطاعات والاستكثار منها. هو انت فاضي عشان توسع في المباحات؟ إن لم يدركه أدركه في الأعمال المفضولة، إن لم يدركه الأخيرة بقى تسليط جنوده عليه بالأذى. وده الموضوع اللي واقفين معاه من المرة اللي فاتت. إذا نجا العبد من جميع مكايد الشيطان لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير. فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. ده كلام ابن القيم في المدارج. بيقول ايه؟ ابن القيم بيقول ان الانسان اذا علت مرتبته عند الله، كل ما كان الانسان اقرب لربنا اخلص لربنا، كل ما كان الانسان ابعد عن الذنوب والمعاصي، كل ما الشيطان اتغاظ اتضايق يقوم يعمل ايه الشيطان؟ يسلط على العبد الرباني ده جنوده بانواع الاذى باليد واللسان والقلب. يبقى دي اول حاجه في الدعوه للروقان. إذا لقيت إن أولياء الشيطان بيحاربوك، بيتكلموا عنك، بيأذوك، اعرف إن أنت كده قريب من ربنا. قيل للإمام الشافعي: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. دي لازم. عشان كده الغلام لما قتل الدابة الراهب قال له ايه؟ انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى. وانك ستبتلى. لازم لازم دي ادام بقيت احسن عند ربنا لازم الشيطان يسلط عليك اولياء. ابن القيم يقول ايه؟ وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإن العبد كلما جد في الاستقامة أنا آسف معلش سامحوني أنا غلطان حقكم علي يا رب يعفو عني وعنكم، ينسون عشان يتذكرون. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. قلت له عندنا انفلونزا وبلاش النهارده ما رضيش. يلا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه العقبة لا حيلة له لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة، كلما جد العبد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به. كل شوية العدو هيشد الميكروفون مش مشكلة برضو احنا وراه. كلما جد العبد في الاستقامة قول لي طب انت دلوقتي صوتك تعبان، وطي صوتك بتزعق ليه؟ ما مش انا اللي بزعق، هو كده مش بايدي يعني الحمد لله رب العالمين. كلما جد العبد في الاستقامه والدعوه الى الله والقيام لله بامره جد العدو في إغراء السفهاء به. يقول لهم اشتموه، اضربوه، اتبلوا عليه، ائذوه، اشغلوه، عطلوه، ابعدوه، اذبحوه، احرقوه، قطعوه. واللي مش فاهم ينشغل بالناس اللي بتأذيه وينسى ربنا. أما اللي فاهم يبص كده ويضحك. الكلاب تعوي والقافلة تسير. ودايما بنقول لما يبقى الواحد كبير مع ربنا، مقامه عالي مع ربنا، الكلام ده ما يشغلوش. فإن الطحالب العائمة لا تعوق السفن الماخرة. السفن الضخمة الطحالب اللي على وش المية ما تعطلهاش ولا تشغلها ولا توقفها. فخليك ضخم ماشي مع ربنا، ما تنشغلش، روق بقى، روق. يقول ابن القيم: فهو في هذه العقبة، العبد بقى قد لبس لأمة الحرب، لأمة الحرب يعني العدة، ها، وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة. عبودية ايه بقى؟ المراغمة. المراغمة بترغم الشيطان، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه. ربنا يحب قوي إنك ترغم أنف الشيطان في التراب. ربنا بيحب إنك أنت تنتصر عليه. ربنا بيحب إنك تغيظه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، الركعة والسجدتين نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان. الشيطان قاعد يلعبك في الصلاة لحد ما نسيت، وأنا صليت اثنين ولا ثلاثة، هما ثلاثة ولا أربعة؟ فالرسول قال لك ابني على الأقل يبقوا ثلاثة، وصلي الرابعة. طب قدر كانوا أربعة كده بقوا خمس، قال لك يبقى الركعة دي نافلة واسجد سجدتين للسهو. طب لو كانت هي ثلاثة يبقى الركعة دي كملت صلاتك بقيت كده صح، أمال السجدتين دول إيه؟ قال لك إرغاما للشيطان، عشان كده اسمها مراغمة. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. العبودية المراغمة دي عبودية خطيرة جدا، انك ترغم انف الشيطان، انك تغيظه، انك انت تجعله يحترق. اللي يقوم بهذه العبودية الصديقون، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. هي دي. عشان كده العلماء يقولوا لك ايه؟ اذا جاءك الشيطان في صلاتك وقال لك انك ترائي فزدها طولا. انت واقف تصلي، فالشيطان قال لك ايوه انت بترائي عشان الناس يقولوا عليك انت صلاتك حلوه. غيظ الشيطان وطول اكتر، هو عايزك تقصر الصلاه لان خايف لتبقى مرائي. كتير من الناس يشتكي من دي، والكلام كان يوم الاربع في الاخلاص، ان هو رايح يصلي الجماعه الشيطان يجي يقول ايوه عايزين الناس يشوفوك كل صلاه نازل رايح الجامع، ايوه ما تفوتش ولا صلاه. اقول له ايوه جدع، مش هسيب ولا صلاه، كل صلاه هنزل الجامع. غيظه، هو عايز يعطلك، عايز يمنعك. اوعى تفكر مره واحده في حياتك ان الشيطان بيحبك او عايز ينفعك، الشيطان عايز يضرك. عشان كده الشيطان بيقول لك ايه، البسي حجاب عشان تتجوزي. فانت تقول لا، يبقى انا كده مش لابساه لله. او ان زوجك يامرك بالحجاب او ابوك يامرك بالحجاب، فانت تقولي لا انا ما بلبسوش عشان خاطر حد. غيظ الشيطان والبسيه. يجي الشيطان يقول لها لا انت لابسه النقاب كده وما بتعمليش بيه، فاحسن لك تقلعيه. لا غيظيه واعملي بيه. الشيطان يقول له انت كده ملتحي وبتغلط، فكده اساءة للحية والاصحاب اللحى، احلقها احسن. لا غيظه واحترم نفسك واعمل بيها. وهكذا عبودية المراغمة لما يجي يأذيك اعوان الشيطان ما تتغاظش، غيظه وسامحهم. يقول لك ده فلان شتمك، الله يسامحه، الله يكرمه، الله يعفو عني وعنه، الله يتوب علي وعليه، الله يهديه، الله يرضى عنه. وكل ما تطول في الدعاء الشيطان عمال يتمرمغ في الارض. عشان كده جاء رجل الى احد السلف وقال فلان قال فيك كذا وكذا، قال والله لأغيظن من سلطه، ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني اسالك ان تعفو عني وعنه وتغفر لي وله وتتوب علي وعليه وتثبتني واياه على الايمان، اللهم اجعلنا في الجنه اخوانا على سر متقابلين. ثم تصدق بصدقه قال اللهم اني اهدي ثوابها اليه. اهو الشيطان دلوقتي انفجر من الغيظ. عبوديه المراغمه، هذه العبوديه تجعلنا نفهم كيف نتعامل مع الناس. بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال باب ترك إثارة الشر على الناس. باب ايه؟ مش سامعك بتقول ايه؟ بتقولي ايه؟ هقول انا باب ترك إثارة الشر على الناس. انا عايز اسأل سؤال دلوقتي، ايا ترى هل بعض الناس بيحب الشر؟ طب ونقول بعض الناس ليه؟ ما تيجي اكلمك كده مباشرة، انت شرير؟ انت شريرة؟ انت شراني؟ انت بتحب الشر؟ بتموت في الشر؟ معجب بالشر؟ انا نفسي اسأل، هو هل هناك إنسان يحب أن يصيب الشر الناس؟ يعني في إنسان بيكره الناس تبقى عايشة هادية كده ومبسوطة ومرتاحة، يتضايق يتغاظ يقول لك لازم أنكد عليهم؟ في ناس كده؟ يا ترى في حد في زماننا في الحياة اللي احنا عايشينها كده، بيحب الشر، يحب ان يصيب الناس شر. في حد بيفرح لما يصيب الناس شر؟ لما يصيب الناس شر بتفرح، بتتبسط، بتنسجم وتتكيف كده؟ ايوه كده، ايوه كده. سؤال، هل بعض الناس بيستفيد من إثارة الشر على الناس؟ الكلام ده بنلاحظه، وأنا بوجهه لإخواني ربنا يكرمهم ويحبهم ويهديني ويهديهم ويتوب علي ويتوب عليهم ويعفو عني ويعفو عنهم يا رب العالمين. كل الناس سواء الصحفيين بتوع الضربات الخبطات الصحفية أو بتوع التلفزيون واللقاءات، يا رب اعفو عني وعنهم يا رب. هل إثارة الشر على الناس وإظهار الشر وإخراج الشر ونشر الشر ده لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ عشان ايه؟ هواية؟ في بعض الناس عندهم هواية انه يدور على الشر ويطلعه ويعرضه. هل بعض الناس من مصلحته نشر الشر على الناس؟ هل بعض الناس يتعمد ويتفنن ويبحث كيف يثير الشر على الناس؟ هل إثارة الشر على الناس شهوة؟ شهوة؟ شهوة عند بعض الناس؟ طب بيستفيد إيه؟ مصلحته إيه؟ ديننا دين جميل، عظيم. ديننا دين الطهارة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أنت بتحب إن النساء تبقى عريانة؟ بتحب إنك بتتابع أخبار الزنا والخيانات؟ أنت بتحب إنك أنت تفشي الأسرار؟ أنت بتحب، بتحب ايه؟ بتحب ايه؟ والله ما انا عارف انت بتحب ايه. انا مش مصدق ان في ناس بتحب الشر. دي قضيتنا، قضية إثارة الشر على الناس، كيف نعالجها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة بن اليمان في غزوة الأحزاب قال له: لا تزعرهم علينا، ما تثيرهمش علينا، ما تخليهمش يعني يتغلوا، لا تزعرهم علينا، ما تفزعهمش، خليهم بعيد عننا. في حد النهارده بيزعر الكفار علينا؟ يعني رايح يقول لامريكا تعالي اعمل لنا ديمقراطيه؟ يا عم احنا مالنا ومال الموال ده؟ لكن انا بسال، في حد النهارده بيحب ان الشر يثار على بلاد المسلمين؟ ان الكفار يدخلوا بلاد المسلمين؟ في حد بيحب كده؟ حد عايز كده؟ حد نفسه في كده؟ حد النهارده بيعمل الى ان بنات المسلمين يفجروا ويفسقوا؟ بيعمل على ان شباب المسلمين يدمنوا مخدرات؟ في حد النهارده بيعمل على ان الشباب يبطلوا جواز، زواج شرعي، ويمشوا في الحرام؟ مين؟ مين بيحب الشر ده؟ وليه؟ هي دي سنة الحياة، أن يكون هناك أشرار يؤذون ويضرون. ودول ال 11 نقطة اللي قلناهم اللقاء الماضي في دعوة للروقان، أن هؤلاء الأشرار الذين يؤذونك ويضرونك ويهينونك، مصيبتك انك مش فاهم صح. حل عقدة الاضطهاد، ما يبقاش عندك عقدة ان انا مضطهد، انا كل الناس ما بتحبنيش، هم الناس كلهم بيمكروا بيا، انا كل ما ساعد حد يعض ايدي اللي اتمدت له بالمساعدة. العقدة دي حلها ان تفهم جات لك منين. ان بنت على اصلين فاسدين، الاصل الاول انك بتظن انك قائم بامر الله وان غيرك مش قايم بيه، اتنين انك بتظن ان ربنا بينصر عليك اللي اسوأ منك ويخذلك انت يلي قايم بحق ربنا. فالعقدة دي سببها حاجتين، حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله، وعلاجها في حاجتين، فهم حقيقة الدين وفهم حقيقة النعيم المطلوب. حقيقة الدين أن الله ينصر أهل دينه إذا قام به كما ينبغي، لكن الحاصل أن أنت فيك حق وباطل وعدوك في حق وباطل، باطل مين اكتر؟ باطلك اكتر ولا باطله اكتر؟ كل واحد بينصر على قد الحق اللي فيه، ده حسن الظن بالله ان الله لا ينصر الباطل. وسقنا الادلة والايات ان ربنا بينصر المؤمنين سبحانه وتعالى، ولينصرن الله من ينصره. تاني حاجة فهم حقيقة النعيم. حقيقة النعيم ايه؟ حقيقة النصر، ان ربنا ينصرك. ان ربنا ينصرك يعني انك انت تبقى وزير وامير، انك تبقى عندك فلوس وعربيات. حقيقة النعيم ايه؟ انك انت تبقى ملك الملوك. حقيقة النعيم ايه؟ السعادة القلبية. اللهم اسعد قلوبنا يا رب، راحة البال، صلاح البال، هو ده النعيم المطلوب، ان ربنا يبقى راضي عنك. كده اتحلت عقدة الاضطهاد. فضلت لنا نقطة نريد ان نتعرض لها لنتمها، انه لا يسلم احد ابدا من البلاء في هذه الدنيا، حتى الانبياء والرسل لا يسلمون مطلقا، حتى الأنبياء والرسل لا يمكن يسلموا من البلاء مطلقا. شوف تعالى نقف النهاردة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثال، لأن ده من الدعوة للروقان، السبيل لتحقيق الرضا. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخطر: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليفكر في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان قضية كف إثارة الشر او ترك إثارة الشر على الناس دي قضيتنا، ان الناس تبطل شر. قضية نتبناها ان الناس تبطل تؤذي الناس، عايزين كل واحد مننا يتبنى هذه القضية في ذات نفسه، ما تأذيش حد، ما تتكلمش على حد، ما تسيئش الظن بحد، ما تتجسسش على حد، ما تغتابش حد، ما تكذبش على حد، ما تغشش حد، انا كان نفسي اتوسع في شوية نصايح مركزة لاصناف محددة منهم الاطباء، اقول لهم ارحموا المسلمين، ارحموا المرضى، ما تاكلوش بيهم عيش، خد على قدك، بلاش الذبح وبيع المسلمين لبتوع الاشعاعات والتحاليل والعمليات هي دي، ده نوع من انواع اثارة الشر على الناس. اتنين، كنت عايز انصح الناس اللي بيستوردوا اطعمة مسممة تؤذي الناس، او بيزرعوا ويسمدوا زراعتهم بسماد مسمم يسمم الناس، او بيصنع اطعمة تضر الناس، او بيصنع ملابس، او يستورد اجهزة، او يعمل حاجة، كل ده من انواع اثارة الشر على الناس. عايزين نقفل الباب ده ازاي؟ ان احنا انفسنا نبقى من جوانا راضيين بربنا، راضيين بيه سبحانه وتعالى ربا، وراضيين برزقنا. انا نفسي زي ما اقول كده اعطي تفاصيل اكثر لانواع الشر المثار على الناس. عايزك تبقى راجل طيب مش شرير، تبقى راجل محب لله ورسوله، مخلص لله ورسوله، مش أناني، محب لنفسك. ثم عايز دلوقتي أطبطب على كل مبتلى ابتلي من الأشرار، أوذي من الفجار، ضيع من كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين. نفسي أقول له دعوة للروقان، ولا يهمك ولا تزعل، ارضى، يقول لي ضروني في مالي معلش، ضروني في بيتي معلش معلش، ما يجراش حاجة، دول أذوني في حياتي ومستقبلي ومستقبل ولادي معلش برضو، ده أنا المرض اللي صابني ده منهم بسببهم، ما يجراش حاجة، اصطبر لله. طب أصبر إزاي؟ بص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكر في أحوال الرسول لما تكاملت معرفته بالخالق، رأى أن الخالق مالك وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه سبحانه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم لله تسليم مملوك لحكيم. هي دي، أن تسلم تسليم مملوك، أنت مالك ولا مملوك؟ مملوك، مملوك لمين؟ لرب، ربنا حكيم ولا لا؟ حكيم، لا يصنع شيئا عبثا، يبقى البلاء اللي نزل عليك ده من مالكك الذي يتصرف في ملكه تصرف الملاك في أملاكهم، وهو حكيم لا يصنع شيئا عبثا، فالبلاء الذي أجري على يد بعض السفهاء فضرك لحكمة. إيه الحكمة؟ الله أعلم، ما نعرفش، ومش شرط نعرف، أنا راضي بربنا من غير ما أعرف. فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا أو كذا أو كذا، بل ثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي كمان، صلى الله عليه وسلم. تعالوا انا عايز احكي معاكم الليله دي موقف واحد من حياه النبي، موقف واحد لسيدنا النبي، حادثه واحده حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. الحادثه دي انا برضو بحكيها متعمد اليومين دول بالذات، لان في ناس بتتكلم بالباطل وبجهل. تعالوا نطرح حادثة الإفك، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الحادثة في تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها في 10 آيات من سورة النور جل جلاله سبحانه وتعالى. حادثة الإفك ببساطة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ففي مرة كان رايح غزوة بني المصطلق، هذه الحادثة وقعت في غزوة بني المصطلق. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، فخرجت القرعة على السيدة عائشة رضي الله عنها، فاصطحب السيدة عائشة معه غزوة بني المصطلق. وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة. السيدة عائشة رضي الله عنها أمي وأم المؤمنين جميعا، أمي وحبيبتي النبي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، مطلقا من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. أسأل الله أن يلعن من لعنوها، وأن يلعن من خاضوا في عرضها، وأن يلعن من أذوها ويؤذوها. سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أمي رضي الله عنها، كانت من خيرة نساء العالمين. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، الحديث متفق عليه. السيدة عائشة خرجت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وكان عمرها في الوقت ده تقول كام؟ تقولي كام؟ كام سنة؟ 13 سنة. 13 سنة يعني النهاردة بنت في أولى إعدادي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه الغزوة، وانتهت الغزوة وهم راجعين عرسوا، يعني بيتوا بالليل قبل دخول المدينة، فذهبت لتقضي حاجتها فأبعدت بعيدا عن الجيش ورجعت. لما رجعت بتقول أتحسست صدري فإذا عقد لي فقدته، كانت لابسة عقد، لقت العقد مش موجود في صدرها، فرجعت جري تبحث عن العقد، قعدت تدور على العقد ما لقتوش، رجعت لقت الجيش مشي. ليه؟ هما كانوا النساء بيقعدوا في هودج، هودج يعني زي ما تقول ايه، خيمة صغننة كده هما بيقعدوا جواها، ويجوا الرجال يشيلوا الهودج وهي قاعدة جواه يحطوه فوق الجمل، والجمل يمشي، ساعة الجمل ما يقف يشيلوا الهودج من فوق الجمل وينزلوه. وهي كانت 13 سنة وجسمها ضعيف، ما فيش كده ها قليلة اللحم كما قالت في الحديث قليلة اللحم. فشالوا الهودج فكروا انها فيه، هو خفيف هي خفيفة، فكروا حطوه فوق الجمل ومشوا، فكروا انها قاعدة جوه الهودج وهي كانت بتدور على العقد بتاعها. رجعت ما لقتش الجيش، بنت 13 سنة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما لقتش الجيش، تعمل ايه؟ والدنيا ليل، راحت قاعدة مكانها، قالت وقت ما مش هيلاقوني هيرجعوا يدوروا علي. كان صفوان بن المعطل صحابي جليل عرس بعيد عن الجيش شوية ورا، يعني تأخر عن الجيش مسافة، فبيت وصبح الصبح أول ما شاء النهار بدأ يمشي. فلما مشي وعدى على المكان اللي فيه الجيش لقى سواد، تقول ايه؟ فلما قضيت شأني اقبلت الى الرحل فلمست صدري فاذا عقد من جزع الظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فاحتبسني ابتغاؤه بدور عليه، واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت اركب وهم يحسبون اني فيه، وكانت النساء اذ ذاك خفافا لم يهبلهن اللحم لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، انما كانوا ياكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وهي قاعدة بتستناهم راحت في النوم. وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرس وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه. أول ما شافها قاعد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة. فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، هي كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ راحلته فوطأ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهير. هي دي قصة الموضوع، إن السيدة عائشة راحت تدور على العقد، اتأخرت، مشوا، فضلت قاعدة مكانها، جه صفوان بن المعطل لها قاعدة إنا لله وإنا إليه راجعون، ما قالش غيرها، ميل الدابة، داس على رجل الدابة لحد ما ركبت وساق الدابة ماشي قدامها وهي ماشية ورا. أصبح المنافقين يخوضون، شفتوا زوجة نبيكم بيت مع واحد بره. السيدة عائشة لما رجعت البيت ما تعرفش ايه الموضوع، مرضت، اصابتها حمى، والرسول صلى الله عليه وسلم كل شوية يدخل كيف تيكم، هي صاحبتنا عاملة ايه، اللي عندكم دي اخبارها ايه، كيف تيكم، تقول ولا اجد منه الحنو واللطف الذي كنت أجده، ولا لا أدري شغلني المرض. حتى خرجت مرة مع أم مصطح فعثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح، قالت لها إزاي تقولي على مصطح كده وهو رجل شهد بدر، فقالت لها ده خاض في الذين خاضوا. خاضوا في إيه؟ قالت بيتكلموا عليكي. بيتكلموا علي أنا؟ بيتكلموا إيه؟ ده بيقولوا كذا وكذا. قالت لها وابويا وامي عرفوا؟ لا. لا والنبي ورسول الله وصلوا الكلام ده؟ قلت لها اه. طب وبعدين؟ الرسول رجع وقعد شهر 30 يوم والناس بتتكلم وناس عمالة تقول زنت وناس تقول أعوذ بالله دي بنت أصول متربية في بيت وزوجة النبي ما تعملش كده. والقرآن ينزل والرسول ينتظر أن يأتيه حل المشكلة. ومفيش 30 يوم والقرآن بينزل ومفيش أي ذكر لموضوع السيدة عائشة. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وعاش أبو بكر وأهل بيته، وعاش صفوان بن المعطل وأهل بيته، وعاش المسلمون جميعا هذا الشهر كله في هذا الجو الخانق. تعالوا، عايز أي مبتلى في الدنيا النهارده يتأمل هذا البلاء الذي ابتلي به النبي محمد. آلام هائلة حقيقة والله، إن الإنسان لا يقف متململا أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة النبي محمد، أمام تلك الآلام العميقة والجروح الغائرة لعائشة زوجه المقربة وهي صغيرة في سن 13 14، تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة تعالوا تعالوا لنعيش هذه الفترة، نعيش معهم. عشان كده بقول أنا نفسي أتكلم في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأني بحب أن أنا أعيش معهم، بعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. أقلق لما يقلق، وأحزن لما يحزن، وأفرح لما يفرح، وأضحك لما يضحك. تعالوا تعالوا معايا نروح المدينة ونعيش الفترة دي، نعيش الشهر ده معاهم. تعالوا نبص على الشخصيات، نبص على السيدة عائشة، ونبص على سيدنا أبو بكر، ونبص على سيدنا علي بن أبي طالب، ونبص على سيدنا النبي. كانوا عايشين ازاي الشهر ده؟ شهر 30 يوم. تعالوا نشوف أمي الأول. أمي، أم المؤمنين السيدة عائشة، ها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة، ها هي ذي عائشة في براءتها ووضاءة ضميرها ونظافة تصوراتها. ما تعرفش ان في اشرار 14 سنة، ما تعرفش ان في ناس وحشة، ما تعرفش ان في ناس بتفكر كده، في ناس قلوبها كده بتسيء الظن كده. ها هي ذي عائشة ترمى في أعز ما تعتز به، ترمى في شرفها، وهي ابنة صديق التي نشأت في العش الطاهر الرفيع وترمى في أمانتها وهي زوج محمد، زوج محمد بن عبد الله الذي هو في الذروة من بني هاشم، وترمى في وفائها وهي الحبيبة المدللة القريبة من ذلك القلب الكبير. ثم ترمى في إيمانها وهي التي مسلمة نشأت في حجر الإسلام من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة، وهي زوج رسول الله. ها هي ذي عائشة ترمى وهي بريئة غارة غافلة لا تحتاط لشيء ولا تتوقع شيئا، وتسمع التهمة وتذهل. ماذا تقول؟ كيف تنفي؟ كيف تثبت؟ فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو فرج الله. وتقول: ما كنت أظن أن الله سينزل في قرآنا، فأنا في نفسي أحقر من ذلك، ولكن كان غاية أملي أن يرى رسول الله رؤيا تبرئني عنده. شوف الحب، دول مش هم الناس يتكلموا كلهم، المهم هو يعرف ان انا طهر، هو بس يعرف ان انا بريئة، ويحتجب الوحي لا قرآن ولا رؤية شهر وهي في مثل هذا العذاب. ويا لله ويا لها وهي تفاجأ بالنبأ من أم مصطح وهي مهدودة من المرض، فتعاودها الحمى: يا لله. وهي تقول لأمها في أسى: يا أمه، سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا، فتجيب أمها: نعم. فتقول: وقد علما بي. فتجيب أمها: نعم. تقول: ورسول الله. فتجيبها أمها: نعم. فتعاودها الحمى: ويا لله، ورسول الله، نبيها الذي تؤمن به، ورجلها الذي تحبه يجلس أمامها، يقول لها: أما بعد، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. يا لله، حين تعلم أنه شك فيها، لا يستيقن من طهارتها، ولا يقضي في تهمتها، وينتظر أمر ربه، وربه لم يخبره بعد، لم يكشف له عن براءتها التي هي تعلمها على يقين منها، لكن لا تملك إثباتها. يا لله، وهي تشعر أنها تمسي وتصبح متهمة في ذلك القلب الكبير. أكبر مصيبة هي تعتقدها وتعتبرها أنها متهمة في القلب الذي أحبها وأحلها في سويده. كيف عاشت عائشة الشهر وهي تشعر أنها متهمة بالخيانة؟ أما أبو بكر، أبو بكر في وقاره وحساسيته وطيب نفسه يلزعه الألم، وهو يرمى في عرضه، في ابنته، في زوج صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه. أبو بكر كانت مصيبته كبيرة، أن يرمى ليس فقط في عرض ابنته شرفه، وإنما يرمى في زوج نبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل، لا يطلب دليلا من خارجه. يا لله يا لله، والألم يفيض على لسان أبي بكر الصديق وهو الصابر المحتسب القوي على الألم. يا له وهو يقول: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ كلمة تحمل من المرارة ما تحمل. لما قال رسول الله كلمته: إن كنت ألممت بذنب فتوبي، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، قالت عائشة: يا أبتي أجب عني رسول الله، قل حاجة، رد عليه. فقال أبو بكر في مرارة هامدة: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. أقول له إيه؟ والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. أما أمها، أمهما زوج الصديق، تحاول التماسك أمام ابنتها، ابنتها المفجوعة في كل شيء. مريضة تبكي حتى تظن أن البكاء فالق كبدها، مفجوعة في الناس: ليه الناس كده؟ وفي ناس وحشة كده، في ناس بتكره كده، في ناس بتضر كده، في ناس بتأذي كده، مفجوعة أن اتهمت في قلب حبيبها فلم يبرئها. فتقول لها أمها: يا بني هوني على نفسك، فوالله قلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها.
معلش يا بنتي، أصل أنت حلوة وطيبة وزوجك بيحبك وليكي ضرائر، فمعلش معلش 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 استحملي. ولكن هذا التماسك يتزايل حين تقول لها عائشة: أجيبي عني رسول الله. لما الرسول قال لها: إن كنت ألممت بذنب فتوبي، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قالت له: يا أبتي أجب عني رسول الله. فأبوها قال: والله ما أدري ماذا أقول للرسول. فالتفتت لأمها: يا أم أجيبي عني رسول الله، بيقول لي توبي، أتوب من إيه؟ قولي له. فقالت أم رومان: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. زي ما قال زوجها: أما صفوان بن المعطل الرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد، صفوان يا لله، يا له، وهو يرمى بخيانة نبي في زوجه، يرمى في أمانته في شرفه في حميته في دينه في حبه لنبيه في تقواه في كل ما يعتز به صحابي، يرمى في حبه للنبي، يخونه في امرأته، وهو من كل ذلك بريء، وهو يفاجأ بالاتهام الظالم وقلبه بريء من مجرد تصوره. لذلك سعد ما بلغه الخبر: سبحان الله، والله ما كشفت كتف أنثى قط في جاهلية. حين يعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك فيضربه بالسيف على رأسه ضرب كاد يقتله، رفعه السيف على مسلم منهي عنه، لكن تشعر ان الالم تجاوز الطاقه، فلم يملك زمام نفسه الجريح. شفتوا الجو عامل ازاي؟ شفت البلاء شديد ازاي؟ تعالوا بقى لحبيبي النبي. رسول الله. ها هو رسول الله. وهو رسول الله، وهو في الذروة من بني هاشم. ها هو رسول الله يرمى في بيته وفي من؟ في حبيبتي عائشة التي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبيبة والصاحبة والممرضة والصديقة. ها هو ذا رسول الله يرمى في طهارة فراشه وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة. ها هو ذا رسول الله يرمى في صيانة حرمته وهو القائم على الحرمات في أمته. ها هو ذا يرمى في حياطة ربه له وحفظه عليه ودفعه عنه وهو المعصوم. هو المعصوم من كل سوء. هاوذا يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة. يرمى في فراشه، في عرضه، في قلبه، في حبه، في رسالته، يرمى في كل ما يعتز به عربي وكل ما يعتز به نبي. هاهوذا يرمى في هذا كله ويتحدث الناس به شهرا كاملا ولا يملك أن يضع لهذا كله حدا. والله يريد لحكمة يراها أن يدع هذا الأمر شهرا كاملا لا يبين فيه بيانا للناس. شهر 30 يوم معاناة. ورسول الله محمد رسول الله حبيبي ثلاثين يوم يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم. يعاني من الحار يعاني من الشك يعاني فجيعة القلب ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة الوحشة من نور الله الذي اعتاد أن ينير له الطريق. الشك يعمل في قلبه
رغم وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله، كل القرائن والشواهد بتقول ما عملتش، لا يمكن تعمل، لكنه لا يطمئن نهائيا إلى هذه القرائن. والفرية تفوح وتملأ المدينة. شوف ربك سبحانه وتعالى في القرآن يقول سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، الناس ما كانوش بيسمعوا بودانهم، كأنه بينط من لسان للسان 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 على الألسن، ده يقول وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول. اتزغللت المدينة كلها. قلب رسول الله، قلبه الإنساني المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك، ولا يملك أن يطرد الشك. بشر، لأنه في النهاية بشر، ينفعل في هذا انفعالات البشر. زوج لا يطيق أن يمس فراشه، رجل وتتضخم بذرة الشك في قلبه. إذا نزلت بذرة الشك في القلب تظل تتضخم ويصعب اقتلاعها دون دليل حاسم. فداك نفسي يا رسول الله. بتحس انه مش قادر يشيل العبء لوحده، فيبدأ يتكلم يقول لمين، فيبعث إلى أسامة بن زيد يحبه القريب إلى قلبه، ويبعث إلى علي بن أبي طالب ابن عمه وسنده ويستشيرهما في خاصة أمره. أسامة حبيب النبي، وعلي النبي مربي ومربي أسامة، اتنين صغيرين، يجيبهم ويسألهم. شوف قد ايه كان النبي بيتعذب، يسألهم ايه رأيكم. سيدنا علي رضي الله عنه ابن عم النبي شديد الحساسية بالموقف، وبعدين شايف النبي بيتعذب بالألم والقلق، فما يملكش غير انه يقول للنبي ان الله لم يضيق عليك والنساء غيرها كثير، ثم اسأل الجارية تصدقك، البنت اللي بتخدمها اسألها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيتعذب، أسامة بن زيد عارف حب النبي لعائشة، وعارف التعب اللي فيه النبي
صلى الله عليه وسلم، فيقول له: مفترين، أفاكين، وأيقن يا رسول الله من طهارة أم المؤمنين. ولكن رسول الله فداك نفسي يا رسول الله. في لهفة الإنسان وفي قلق الإنسان يستمد من حديث أسامة وتبرئة الجارية، لما سأل الجارية: لا، هل رأيت شيئا تنكرينه؟ الجارية قالت له إيه؟ قالت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: ده دي طاهرة، ما تعرفش أي حاجة في الدنيا، اوعى تصدق، دي بتعجن العجين وتنام الفراخ تيجي تدخل تاكله، مش دي اللي تعمل كده، ما تعرفش تعملها، ما تخطرش ببالها، المواضيع دي مش في دماغها من أصله. والرسول لما يسمع شهادة أسامة وشهادة الجارية يخرج المسجد ويخطب ويقول لهم، يقول للصحابة: مين يجيب لي حقي من ناس خاضوا في عرضي؟ فيستعذر ممن نالوا عرضه ورموا أهله ورموا رجلا من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء، فيقع بين الأوس والخزرج اللي كان تولى كبر المسألة ونشرها وهو اللي بدأها وكبرها ونفخ فيها، رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فالرسول طلع في المسجد وقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فقام الصحابة قالوا: يا رسول الله دلنا من هو نقتله. وقام الخزرج قالوا: ما تقدرش تقتله، وتقال: لا اقتله واقتلك، وانت بتدافع عن المنافقين. التناور وهم في المسجد والرسول يسكتهم: اسكت اسكت، اهدى اسكت، يدلك على الجو الذي كان يظلل المدينة في هذه الفترة العجيبة. خدشت قداسة القيادة، يحس هذا في نفس رسول الله. والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق، فيذهب إلى عائشة نفسها يصارحها بما يقول الناس ويطلب منها البيان الشافي المريح. إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي. وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وتلتفت عائشة إلى أبيها: يا أبتي أجب عني رسول الله. يقول لها: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. يا أمي أجيبي عني رسول الله. فتقول: والله يا بني ما أدري ماذا أقول لرسول الله. شو بنت 14 سنة بتتهم حبيبة النبي بتحبه بتحبه بتحبه، طب بتقول له ايه؟ تقول له ايه؟ قالت له والله ما اجد ما اقول الا كما قال ابو يوسف. قالت وذهب عني اسم يعقوب، نسيت اسم سيدنا يعقوب، بل سولت لكم انفسكم امرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفوا. الله، شوف اليقين، شوف التربية، شوف الطهارة، شوف العظمة. عندما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو، الرسول يتعذب، وعائشة تتعذب، وأبو بكر يتعذب، أم رومان تتعذب، وصفوان بن المعطل يتعذب، أسامة بن زيد يتعذب، والجارية تتعذب، المسلمون، المدينة كلها. هنا وبعد 30 يوم من هذا العذاب يتعطف عليه ربه، وينزل القرآن 10 آيات في براءة الصديقة الطاهرة، في براءة بيت النبوة الرفيع. يكشف الله المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك، ويرسم الطريق للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنا نفسي أقرأ الآيات كلها من أولها لآخرها علشان نتعلم ازاي نفكر. الآية دي علاج شافي حاسم. لما تسمع ان حد عمل كذا، ربنا بيقول لك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بمعنى زي ما قال ابو ايوب الانصاري وزوجته لما دخل عليها قال لها انت سمعت الناس بيقولوا ايه؟ قالت له سمعت. قال لها ورأيك ايه؟ قالت له لو انت مكان صفوان بن المعطل تعملها؟ قال لها لا والله. قالت له ولو انا مكان عائشة والله ما اعملها. وصفوان أفضل منك، وعائشة أفضل مني. هي دي، هو ده التفكير. لما تيجي حد تسمع اتهام لحد انه فلان بيعمل كذا، انت تعملها؟ لا ما اعملهاش. طب ليه تفكر فيه انه هو يعملها؟ ليه بتفكر ان انت اتقى من غيرك، ان انت اشد ايمانا من غيرك، ان انت افضل من غيرك، ان انت اطهر من غيرك، ان انت اكثر حماسة للدين من غيرك؟ ليه بتفضل غيرك على ليه بتفضل نفسك على غيرك؟ السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ايه؟ وانا والله اعلم حينئذ اني بريئة،
وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي. أنا متأكدا أن ربنا يبرأني لأن أنا عارف أن أنا بريئة، ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بكلام يتلى، ولكن أقصى ما كنت أرجوه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها عنده. سبحان الملك، الاتهام في الشرف اتهام صعب جدا، خطير جدا، مؤلم جدا. سيدنا موسى لما اتهم في شرفه برأه الله بحجر شهد له. لما سيدنا يوسف اتهم في شرفه برأه الله بشاهد من أهلها. لما السيدة مريم عليها السلام اتهمت في شرفها برأها الله بعيسى عليه السلام. لما جريج العابد اتهم في شرفه برأه الله بطفل. أما أمي فبرأها الله بنفسه. أم المؤمنين السيدة عائشة برأها الله بنفسه من فوق سبع سماوات في كلام يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة. أنا عايز دلوقتي أتساءل لكل المبتلين من المؤمنين، في حد في الدنيا ابتلي بلاء زي ده؟ في حد اتعذب عذاب زي كده؟ ما تقولش أنا، لا 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 لا، أصل ده النبي حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم، ده النبي معصوم لا يخطئ، الله يحوطه بعنايته وكلاءته ورعايته، والله يعصمك من الناس. لما يبتلى البلاء ده ويثبت ويصبر حتى ينزل القرآن، ويتلى وتنزل البراءة من السماء. النهاردة المجرمين اللي بيتكلموا، طب ما القرآن موجود اهو وكلام ربنا اهو، الملاعين اللي بيخوضوا في الموضوع، ما كلام ربنا واضح زي الشمس اهو، والقصة في الأحاديث الصحيحة بالبساطة اللي أنا حكيتها لك. نقول لهم إيه؟ لسه لحد دلوقتي بتؤذى السيدة عائشة، ويؤذى النبي في السيدة عائشة، يبقى أنت تعرف إن هي دي الدنيا كده. هتروق بقى. أنا بحبكم في الله. عايزك تبدأ تسيبك من الناس، الشيطان مسلط عليك كتير وقليل،
صغير وكبير، انسى كل ده وخلي علاقتك مع ربك، وابدأ بقى اعمل الواجب عشان احنا على وشك دخول رجب. عايزين نبدأ من النهاردة جزئين قرآن، مش هتنازل، جزئين قرآن، جزء بالنهار يتقري، وجزء التاني بعد صلاة العشاء 11 ركعة وانت بتصلي من المصحف الركعة بربع، ال11 ركعة بجزء، الثمان ركعات بجزء، 8 ارباع. كل ليلة الواجب ده هتابع عليه وهسأل عليه. 2، الصلوات الخمس في المسجد 5 من 5 للرجال، للنساء ساعة مؤذن ما يقول لا إله إلا الله تكون قاعدة على السجادة بتقوم تصلي في أول وقتها. 3، تصميم صيام الاثنين والخميس، ما نفوتهمش مهما تكون الظروف، لأي ظروف، لو فات الاثنين صوم الثلاث بداله، فات الخميس صوم بداله، اتصرف، يومين في الأسبوع صيام. لازم الذكر، استغفار، وصلاة على النبي، وتهليل لا إله إلا الله، والبقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كل واحدة من دول 100 مرة كل يوم، بلاش نحدد 100 مرة، شوية كتار كل يوم. لازم المواظبة على أذكار الصباح والمساء، لازم، ده الواجب وهسألك عليه، اوعى تخلف عهدك معايا. وعد وعد وعد، وانتي وعد، قولي وعد، قولي وعد، اتفقنا؟ ده آخر كلام. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.